معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران تشكل أساسا متينا في هذا الصدد. كما دعت الخارجية الروسية الأطراف المعنية إلى تركيز جهودها لتجنب تصعيد جديد، مبدية استعدادها لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة. إلى اليمن، حيث شهدت العديد من المدن اليمنية ولا سيما العاصمة صنعاء تظاهرات حاشدة نصرة لفلسطين وتضامنا مع غزة وتتويجا لعامين من صمود ووفاء أهل القطاع ومقاومته الباسلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
إنها اليمن مجددا، ساحاتها مليئة بالرجال وأحداثها لا زالت متوقفة في عمق الطوفان، وها هم يحتشدون هذه المرة كعادتهم أسبوعيا بالملايين نصرة لفلسطين وتتويجا لعامين من الصمود والوفاء، ولكن هذه المرة بوجوه يملأها الحزن والغضب بعد إعلان استشهاد قائد الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد عبد الكريم الغماري.
نهنئ أنفسنا ونهنئ القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في الجمهورية اليمنية بنبأ استشهاد القائد العسكري الجهادي المؤمن اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري الذي سطر تاريخا مشرفا لليمن والأمة العربية والإسلامية، تاريخا لا يمكن أن ينسى.
نقول للمجاهدين في غزة: يا من صنعتم المجد والحرية، يا من سترتم أروع الملاحم البطولية، تحية لكم من يمن للإيمان وقائد مسيرته القرآنية.
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته الخميس الماضي هو من دعا إلى هذا الخروج الشعبي الواسع تزامنا مع ذكرى استشهاد السنوار ووفاء لدماء الشهيد الغماري وكل قادة الجهاد والاستشهاد، من الشهيد قاسم سليماني إلى كل وفي مضى في طريق القدس مسخرا حياته ومماته.
كل ما نقدمه في هذا الطريق هو يستحق ذلك، وأيضا أمام أعداء الإداء، وهذا الطريق هو طريق عطاء وطريق تضحية، وبإذن الله تعالى ستتحقق إن شاء الله ثمرة هذا العطاء ونتائج هذا العطاء بنصر كبير إن شاء الله.
صفع الصهيوني وترنبا، صفع الصهيوني وترنبا، كان لغزة رأس الحرب، كان لغزة رأس الحرب، كان لغزة رأس الحرب، وإلى القدس تقدم شعبه.
كل المحافظات اليمنية استنفرت في عشرات الميادين، وخرجت الجموع من شرق اليمن إلى غربها تهتف وفاء لغزة حربا وسلما، وترفع صور الشهداء بفخر واعتزاز رغم مرارة الفقد والألم وحزن الفراق. إلا أن مؤامرات الأعداء مستمرة ولم تترك وقتا للبكاء، وإن كان ثمة عزاء في هؤلاء العظماء فهو هذه المواقف الثابتة رغم طول السنين، كما يؤكد اليمنيين:
لا تخرج هذه الملايين المحتشدة عبثا ولا ترفا، بل يقينا بضرورة الصبر والاستمرار على درب الشهداء القادة من غزة إلى صنعاء.
أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد وإصابة فلسطينيين في استهداف مدفعي لمركبة تقل 10 أشخاص شرق حي الزيتون بمدينة غزة. من جهتها، أفادت مصادر محلية بأن مدفعيات الاحتلال لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. استشهد مواطن وأصيب آخرون عصر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بأن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية مستهدفة بصاروخ موجه سيارة في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل. استعد شارع الأمريكي غدا لاحتجاجات واسعة تحت شعار لا للملوك، مع 2500 فعالية في نحو 1700 مدينة. وحول هدف الحراك، أفاد منظمه بأنه يأتي احتجاجا على تنامي النزعة الاستبدادية في إدارة الرئيس دونالد ترامب وسياساته تجاه المهاجرين والحريات المدنية، وذلك في سياق إغلاق حكومي متواصل يزيد من حدة التوتر الاجتماعي والسياسي. وكانت حركة أولال الملوك انطلقت بتظاهرات واسعة في يونيو حزيران الماضي بمشاركة تجاوزت 5 ملايين متظاهر في مئات المدن الأمريكية، قبل عودة الدعوات إلى التصعيد هذا الأسبوع على خلفية انتشار عناصر أمنية ملثمة بررته الإدارة الأمريكية بأنه تدابير لحفظ النظام. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف إطلاق النار. شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب شرق مدينة غزة. وأمريكا تستعد لاحتجاج كبير ضد ترامب وسط شلل حكومي متواصل. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:15 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعين الكرام، كل المرحب بكم أيها الأطايب في حلقة أخرى من برنامج حكايات من الأدب الفارسي، حيث سنعيش مع حكاية أخرى من كتاب روضة الورد للشاعر الإيراني الكبير سعدي الشيرازي. رافقونا أيها الأفاضل. مستمعينا الأعزاء، يعتبر سعدي الشيرازي من الشعراء المعروفين، وكان يعيش في القرن السابع الهجري، وعرف في العالم بسبب روائعه الأدبية وخاصة كتابي روضة الورد والبستان.
ويعد كتاب روضة الورد لسعدي كتابا خالدا في تاريخ الأدب الإيراني، ويضم مجموعة من الحكايات الجذابة والمعبرة. وهذا الكتاب الذي يشتمل على ديباجة وثمانية أبواب كتب بنثر موزون ومسجع، وقد نشاهد فيه أحيانا أبياتا من الشعر بين تلك الحكايات. وهذه المدونات قصيرة بشكل عام، والمتلقي يتفاعل معها بشكل ما لإيجازها، وأسلوب سعدي السهل والممتنع.
وقد أدت هذه الخصوصية إلى أن يختلف كتاب روضة الورد بشكل كامل عن الآثار الأخرى التي كتبت قبله وبعده، وأن تتضمن رسالة خاصة تناسب كل متلقي. وقد اخترنا لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع حكاية مشوقة من هذا الكتاب حول صديقين كان أحدهما سمينا والآخر نحيفا، فلنستمع معنا.
أيها الأحبة، روي أن درويشين من خراسان كانا يعيشان في الأزمنة القديمة، وكانت تربطهما علاقة صداقة، وكانا متحابين وصادقين في علاقتهما إلى درجة بحيث كان الناس يصفونهما بأنهما يشبهان الحبة المشطورة إلى نصفين، وكان أحدهما بدينا للغاية وقويا ويأكل الكثير من الطعام، وكان فكاه يعملان دوما ولم يكن يشبع من الطعام. ولكن الدرويش الآخر كان نحيفا وضعيفا مثل قصبة النرجيلة، حتى إنك إن أمسكت بأنفه خرجت روحه من جسده، وكان يأكل القليل من الطعام ويرغب عنه في معظم الأيام.
وكان يأكل في الصباح حوالي الساعة العاشرة صباحا شيئا ليبتلع به، ثم يمسك عن الطعام حتى الليل. وأما الدرويش السمين فلم يكن يشبع أبدا، وكان دائم الجوع، في حين يبدو الدرويش النحيف وكأنه لا يجوع أبدا، فكانت اللقمتان تشبعانه. وحين العمل كان الدرويش النحيف يجهد نفسه ما استطاع، في حين كان الدرويش البدين كسولا وكثير النوم، وكان يغمض عينيه حين تسنح له الفرصة ليبدأ إطلاق شخيره.
وفي ذات يوم كان على هذين الدرويشين أن يسافرا سفرا طويلا، فحزما أمتعتهما وبدأ رحلتهما. وبعد مدة طويلة وبعد أن قطعا مسافة طويلة وصلا إلى بوابة إحدى المدن بعد جهد جهيد وعناء طويل، ولكن الحظ لم يسعفهما واتهموهما بالتجسس. بعد أن دخلا المدينة لتوهما فاعتقلوهما وحبسوهما في بيت وأغلقوا باب البيت بالطين.
مستمعينا الكرام، بقي الدرويشان محبوسين في البيت وقد سيطر عليهما الحزن والتعب والجوع والعطش، ولم يكن أمامهما أي طرق للهرب. كانت كل الأبواب والنوافذ مغلقة بكساء سميك من الطين، وكان المنفذ الوحيد عبارة عن كوة صغيرة على سقف البيت يتسلل منها الضوء والهواء، بل إنهما لم يكونا يعلمان بأي ذنب سجنا. وقصارى ما كانا يعلمانه أنهما كانا قد سمعا من أحد السجانين وهو يصفهما بأنهما جاسوسان.
أجل أيها الأحبة، قال الدرويش البدين وقد نال منه الجوع وأمسك بطنه بيديه، أين نحن من التجسس؟ بل من هم الذين يوصفون بأنهم جواسيس؟ أجاب درويش النحيف الذي كان يعاني من العطش والتعب وكانت رجلاه تؤلمانه بسبب المشي الكثير: إن التجسس لا يليق بنا، فنحن أبعد ما نكون عنه. أنا لا أعلم أي أحمق اتهمنا بأننا جاسوسان. اللهم أحسن عاقبتنا، الله وحده يعلم هل سننجو من هذا البلاء أم لا. قال الدرويش السمين: سيطلقون سراحنا قريبا، فنحن لم نرتكب جرما، وحتى لو اتهمونا بالتجسس إلا أنهم سرعان ما سيكتشفون بعد التحقيق معنا أننا أبرياء، سيأتون ويطلقون سراحنا ويعتذرون منا ويطلقوننا كي نعود لحياتنا وعملنا.
قال الدرويش النحيف: ليس الأمر بالسهولة التي تتصورها، فلماذا لو شهد الحساد بشهادة الزور ضدنا بأننا جاسوسان؟ قال الدرويش البدين: صدقت، الحق معك، فلو شهد الأعداء ضدنا بأننا جواسيس فمن ذا الذي سينقذنا؟
قال الدرويش النحيف: لا شك في أنهم سيشنقوننا وقد يكتشفون بأننا أبرياء بعد الإعدام، ولكن ما الفائدة ونحن سنموت ولا يمكن أن نعود إلى الحياة؟ أنا خائف بجد من أن يحدث ذلك. بقي هذان الدرويشان المسكينان اللذان كانا بريئين حقا في ذلك السجن المظلم، حزينين مفجوعين، لم يكونا يعلمان ما عليهما أن يفعلا أو لا يفعلا، وكيف يثبتان براءتهما وينجوا من هذا السجن المظلم. كانا يضربان على الجدران ويصرخان ويطلبان أن يأتي إليهما أحد ويستمع إلى ما يقولانه، ولكن لم يكن هناك أحد، وكأن المدينة نسيتهما بالمرة. لم يجدهما الصراخ، فاضطرا للاستسلام للقدر منتظرين نزول الفرج والخلاص من السجن.
مستمعينا الأعزاء، بقية هذه الحكاية سنكمل سردها لكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشام
متهجدا لله في ليل غشام
متهجدا لله في ليل غشام
متهجدا لله في ليل
غشام واسأل إلهك دائما دار السلام
واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
شاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق.
والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أبواق الفتنة والمعتاشين على فتات موائد السفارة الأمريكية قاتلين روحهم هالأيام كتل وطاريها أربع وصل، حتى بلكت يخلقوا لهم فتنة بالعراق توقف الانتخابات وتفشلها. فمثلا يجيك بوق يحكي ويقول
عن وجود تسريبات يتضمن مساء أين لاغتيال السيد مقتدى الصدر.
معقولة الخصومة توصل لهالمواصيل
مثلا ما بين الإطار والتيار؟
لو يجيك بوق ثاني معروف بتقلباته وتناقضاته حسب طلب صاحب الخبزة، يطبل ويقول
يعني فعلا أكو سيناريو لاستهداف مرقد السيد والد السيد مقتدى أو استهدافه شخصيا، ما نعرف. يا ناسنا يا جمهورنا يا إطارنا، الرجل قاطع مع تياره، هسه شكم تشلبين بي؟ ليش تستفزوه؟
مستعد أن يوصل نفسه للحضيض ويمسح بخطاب الإعلامي القاع ويمرغله اتمرغل بالوحل، حتى بلكت إحجارة منا نار مناك طلقة تايه الثور ما بين الشيعة وابناء البيت الواحد، ويفوخ قلبه وقلب السفارة. بلكت يضرب الشيعي بالشيعي وهو يقعد عتل ويتفرج على المنظر ويضحك على الصوبين. اي هاي الطريقة سواها قائدهم الملهم صديم التكريتي قبل 43 سنة، وحصد بيها أرواح الملايين بحرب الثمان سنوات وكتل الشيعة بالشيعة، وانتعش الأمريكي والصهيوني كم سنة. هسه بلكت تصير وتعلق نار فتنة جديدة، هم يقبضون من أمريكا والمخابرات الغربية والعربية، وهم ينتزعون العراق من الحكم اللي يحكم به الشيعي وأولاد علي، وبعدين يسلموها الواحد نسخة طبق الأصل للجولاني. يدرون كل زين أنها ما تصير، وكل محاولاتهم فاشلة، لأن الشيعة يا عمي مهما اختلفت آراهم وتباينت مواقفهم راح يرجعون ويجتمعون تحت خيمة المرجعية، وراح تجمعهم جذورهم العقائدية، وبعدين ما راح يظل لبواقي الفتنة والفتنويين غير العار وصخام الوجيه. بس غير يبطلون؟ لا مستحيل يبطلون، لأن الأوامر صدرت صارمة ابن السفارة، لأن عمي ذول الشيعة اللي أسسوا محور المقاومة، هاي على لسان الأمريكان، هذول اللي أسسوا محور المقاومة بالمنطقة هتكوا أمريكا والصهيونية هتيكة بدعمهم الغزة، فكيف إذا هم نفسهم استقووا بحكم دولة ثانية بالمنطقة ونجحوا بإيجاد تجربة سياسية ناجحة ببلد مثل العراق، بلد الخير والنفط والغاز والمياه العذبة والجغرافيا تربط بين ثلاث قارات، غزة سنتين يذبحون بيها ذبح وهدم. النتن ابن النتنياهو المجرم السفاح ما خلى جريمة ما ارتكبها، ما خلى قنبلة فتاكة أمريكية ما استخدمها. أمريكا بسلاحها وصناعتها العسكرية وفلوسها، الناتو بتسليحها ومخابراته، كل شياطين الأرض اتجمعوا على غزة. قطعة قاع ما تتجاوز مساحتها 365 كيلومتر مربع، وناس ما يوصل عددهم للمليونين وخمسمائة ألف نسمة. سنتين قتل وإبادة جماعية وجرائم حربية وتجويع وحصار خانق، وتاليها ترامب أبو إيفانكا رئيس أقوى دولة بالعالم يدخل على الخط ويفرض على الدلوعة اللي يسموها إسرائيل القبول باتفاق وقف إطلاق النار، ويلزم رشمته للنتن بقوة ويخليه يقبل بوقف إطلاق النار غصبا عليه وعلى شاربه إذا عنده شارب طبعا، ومن دون أن يحقق أي هدف من أهدافه. غزة انتصرت رغم الألم والدمار والتضحيات بسبب دعم محور المقاومة، وإحنا العراقيين إن الشرف أن نكون على أول قائمة الداعمين اللي يرفع اسمهم أهل غزة بتقديم الشكر لمن دعمهم في حرب العز اللي خاضوها من قبل سنتين من بعد ملحمة طوفان الأقصى.
الله أكبر نادي ودعس على محتل بلادي، الله أكبر نادي ودعس على محتل بلادي، جناله بطوفان الأقصى يا الناصر آوي الشهادي. الله 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 الله. لما الصهيوني يأذينا ويتعدى على نبينا،
غزة فتحت فصل جديد من تاريخ الأمة الإسلامية، وقدمت دروس للأجيال أنه إذا اجتمع شيء من القوة المادية العسكرية مع الإرادة وحب الشهادة في سبيل الله والوطن واسترجاع الحقوق المغصوبة، لابد وأن يتحقق النصر إن كان عسكريا أو دبلوماسيا. لكن من بعد هذا النصر أكو أمان من أمريكا والكيان الصهيوني؟ أبداً. راح تتوقف أحلام الصهيونية بإسرائيل الكبرى وطماعهم التوسعية بالمنطقة؟ مستحيل. ولذا العراق لابد وأن يكون عراق الحشد والمرجعية والحكم الديمقراطي التعددي اللي يضمن حقوق كل العراقيين على مختلف طوائفهم ومشاربهم، وهذا راح يؤدي إلى إيجاد العراق القوي والدولة العراقية القوية. وهذا طبعا ممنوع على العراق والعراقيين حسب الموازين الأمريكية.
العراق ممنوع يصير قوي،
ممنوع
ممنوع. وقالوها لي إحدى الدول، قالت لي ننصحك نصيحة، لا تسوي عراق قوي ولا تكون أنت قوي.
أي نعم، هاي قالوها للسيد المالكي من سنين. ولذلك لابد للعراق حسب المقاسات الأمريكية أن يبقى ضعيف عاجز حتى من حل مشكلة الكهرباء. وهذا العراق الحالي عراق الحشد بالمرجعية والقوة والبناء والإعمار، والعراق العايش بخير وتارس الدنيا بالسفر والسياحة أكيد ما يصرف لهم، فلابد وأن يعيدوه للفوضى. يا فوضى الخلاقة اللي تتمناها أمريكا على الطريقة الجولانية. وبسط هاي التحديات ما يبقى أمام العراقيين غير العمل بالتكليف الشرعي اللي وضحته المرجعية من خلال شبكة وكلائها، وهو المشاركة الفاعلة المليونية بالانتخابات البرلمانية القادمة، يعني ب 11 تشرين الثاني القادم، وأن يختارون من يحفظ الحشد وما يساوم على مصالح البلد العليا وما يقدم مصلحة أمريكا والصهيوني وذيولهم بالمنطقة على مصلحة العراق والعراقيين. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين والله واسو.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟ مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أهل البيت عليهم السلام عنوان مشرق في تاريخنا الإسلامي الشامخ، فهم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نهلوا من هديه واقتدوا بسيرته وحملوا رسالته وواصلوا نهجه في العلم والعمل والفكر والعقيدة والسلوك، فكانوا معه في الدنيا والآخرة. ولذا فإن الناس عندما يتعرفون على أهل البيت فإنهم يجدون فيهم تجسيدا حيا للخصائص النبوية وتبلورا فريدا للسمات المحمدية المباركة، ولا عجب في ذلك، فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الذين فرض الباري عز اسمه مودتهم وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم.
نعم مستمعينا الكرام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو فرع من هذه الشجرة المباركة وامتداد لذلك المجد الشامخ، ونود أن نتحدث ولو باختصار عن هذا الإمام الهمام وهذه الشخصية الكريمة في حلقتنا هذه، كونوا معنا.
أيها الأكارم، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ونشأ وتربى في ظل أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، الذي عرف بالعلم والزهد والجهاد والعمل، فاكتسب منه مكارم الأخلاق وغزير العلم وروح الإيمان وشمائل أهل البيت عليهم السلام، وقد صحب أباه الكريم وعاش معه 23 سنة وأشهرا، استوعب خلالها علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، وتلقى ميراث الإمامة، فكان وارث آبائه في العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الإصلاح في أمة جدهم الهادي محمد صلى الله عليه وآله.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن علي بن عمرو النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام ويقصد الإمام الهادي في صحن داره، فمر بنا محمد ابنه، فقلت له: جعلت فداك، هذا صاحبنا بعدك. فقال: لا، صاحبكم من بعدي الحسن. كما جاء عن يحيى بن يسار العنبري: أوصى أبو الحسن علي بن محمد إلى ابنه الحسن عليهما السلام قبل مضيه بأربعة أشهر، وأشار إليه بالأمر من بعده، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. وقد استمرت إمامة الإمام أبي محمد الحسن العسكري 6 سنوات تقريباً، مارس فيها مسؤوليات الإمامة كما كان آباؤه الكرام يمارسونها بجدارة وكفاءة تامة.
أحبة الإيمان، إن المكانة الرفيعة للإمام العسكري عليه السلام وموقفه السياسي ووقوفه على قمة المعارضة السياسية في تلك الفترة جعلت أجهزة السلطة العباسية تفرض عليه الإقامة شبه الجبرية، ومع ذلك تصور لنا الروايات والوثائق التاريخية مكانة الإمام الاجتماعية والسياسية وعمق شخصيته الجماهيرية وتعلق الناس به واحترام مختلف الطبقات له رغم الإرهاب ومعاداة السلطة العباسية وإجراءاتها القاسية. لقد كان خصوم الإمام العسكري عليه السلام يسعون للتضييق عليه وتجديد ظروف السجن والمعاناة من حوله، ومع كل ذلك فهو صابر لا يتزحزح ومطمئن النفس لا يضطرب موقفه ولا يتراجع عن دوره القيادي ومسؤوليته العقائدية. لازلتم مستمعينا الأكارم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين والحلقة الخاصة بالإمام العسكري عليه السلام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حفل التاريخ بالأخبار والروايات المتحدثة عن عبادة الإمام العسكري وزهده وتقواه. منها قال محمد الشاكري: كان عليه السلام يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه وهو ساجد. وقال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري: كان الحسن يصوم في السجن، فإذا أفطر أكلنا معه من طعام كان يحمله غلامه إليه في جونة مختومة. وروى الشيخ المفيد أن الإمام عليه السلام في أحد سجونه سلم إلى نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك. وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك.
ونقل الكليني رواية تتحدث عن عبادة الإمام وزهده وإمضاء وقت السجن في الذكر والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه، مما جعله يؤثر في من وكل بسجنه وتعذيبه، فكان مصباحا يضيء ما حوله وشجرة مثمرة ينتفع بها ساقيها ومن يرميها بالحجر. قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف، ودخل عليه صالح بن علي وغيرهم من المنحرفين عن هذه الناحية عندما حبس أبو محمد العسكري عليه السلام، فقال له: ضيق عليه ولا توسع. فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه؟ فقد صارا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم، ثم أمر بإحضار الموكلين به، فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقالا له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين.
تلك أيها المستمعون الأفاضل مقتطفات موجزة تحدث بها المؤرخون والرواة عن عبادة الإمام وانقطاعه إلى الباري سبحانه وتعالى في سجون الحكام العباسيين ومحابسهم الظالمة، وهي بدورها تضيء لنا درب الحياة وتعلمنا الصبر والثبات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أشد الظروف وأحلاكها. أجل، إن أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام العسكري عليه السلام شموع تضيء لنا الدرب، فهنيئا للسائرين في دربهم الوطاء.
وفي قصار كلماتي وتوجهات والد الحجة المنتظر عليهما السلام نقرأ الحكمة والهداية ومكارم الأخلاق والدعوة إلى معرفة الله وطاعته، ونلاحظ أن هذه الأقوال الكريمة قد اختزنت في أوعيتها توجهات اجتماعية وقيما روحية وتعبدية. مسك الختام بعض أقواله عليه السلام، يقول: من التواضع السلام على من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس. وأيضا يقول عليه السلام: الغضب مفتاح الشر.
أروع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأسعد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وأيضا من قوله عليه السلام: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها.
هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي كانت مخصصة للإمام العسكري عليه السلام.
دمتم بألف خير،
والسلام عليكم.
الله يرحم إذ ما شاء يهديك اجعل طلابك مرضاة ومغفرة فالله أرحم إذ ما شاء يهديك هذه رسول فلا غرو إذا محيت هذه رسول فلا غرو إذا محيت
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف إطلاق النار. شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب شرق مدينة غزة. الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر وتدفق المساعدات لغزة وتقول إن الاحتلال يعرقل عملها في القطاع. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أشاد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بالإجراءات المتميزة التي اتخذت في مسار التنمية السياحية والتي أثمرت عن التسجيل العالمي لثلاث قرى إيرانية في قائمة منظمة السياحة العالمية. وكتب الرئيس بيزيشكيان في منشور له: لقد أشرقت اليوم القرى الثلاث باسم إيران مجددا على خريطة السياحة العالمية. وقد أدرجت منظمة السياحة العالمية في اجتماعها الخامس لاختيار القرى السياحية العالمية قرية كاندلوس بمحافظة مازندران شمال إيران كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم، تليها قرية شفيع عباد بمحافظة كرمان وقرية سهيل بجزيرة قشم في الخليج الفارسي. أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات التي نفذها الكيان الإسرائيلي على بعض الأهداف في لبنان، وأكدت أنها ناجمة عن التساهل والتقاعس المستمر من جانب رعاة اتفاق وقف إطلاق النار أي فرنسا وأمريكا. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغت نحو 500 حالة في غضون الأشهر الأخيرة وتسببت في خسائر للمواطنين، إضافة إلى تخريب البنى التحتية وعرقلة سير إعادة الإعمار في هذا البلد. كما أدان بقايا التحركات العسكرية الأمريكية قرب السواحل الفنزويلية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على قوارب الصيد والتهديد الصريح باستخدام القوة والتدخل العسكري ضد فنزويلا. أعلنت الخارجية الروسية أن جهود التريكة الأوروبية لإعادة عقوبات مجلس الأمن ضد إيران قد باءت بالفشل، مشيرة إلى التزام موسكو الراسخ بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. وأشارت الوزارة إلى أن التعاون